وعلى بركة الله نستأنف درسنا في الفتوى الحموية الكبرى، وندعو القارئ إلى أن يستأنف القراءة من حيث انتهى على بركة الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
في أي صفحة؟
433. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متمما كلام ابن خفيف ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن
أنا أود يعني قبل هذا، لأن التعليق السابق أظنه لم ينتهي أو لا إذا حدث بلى انتهى. طيب على بركة الله. نعم، ثم ذكر الخلاف في الرؤية
وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماوات.
ويقصد بالعقود يظهر لي، يقصد يعني المعتقدات. أن أذكر أحكام الجمل من العقود ربما يعني المعتقدات. يقول هنا العقود جمع عقد، والعقود هي أوكد العهود، وهي معنى الإلزام باستيثاق. يقال عقدت على كذا أي ألزمته نفسي، ويطلق على التصميم والاعتقاد الجازم. طبعا يقال هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح. الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. إن طابق الحق فصحيح، حكم الذهن الجازم، هذا حكم ذهن جازم لك، أحيانا يكون فاسد وأحيانا يكون صحيح. متى يكون صحيح؟ إن طابق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد حتى وإن كان جازما. أي نعم، تفضل.
قال: وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول أنه في الأرض، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده. إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
هذا هو الصحيح. نعم، أنا حريص على الأحاديث، ولكن ما في مانع تقرأ له. نعم، تقرأ له.
إلى أن قال: نعم. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوضا.
نعم، الأحاديث
الهامش.
أي نعم، إذا كان الهامش يحتوي على ذكر نصوص من السنة فنحرص عليه. نعم،
أقرأه.
تفضل. الحوض.
نعم، قال: والحوض مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوته. قال الحافظ ابن كثير: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة، من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده. النهاية لابن كثير. وقد ورد في صفته نصوص كثيرة يتلخص منها أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. انظر شرح الطحاوية. ومجمل هذه الصفات وردت في عدة آثار، منها ما رواه ابن أبي عاصم في السنة، وذكرها القرطبي في التذكرة، وابن كثير في النهاية. وأنكر بعض المبتدعة حوضه صلى الله عليه وسلم، منهم الخوارج والمعتزلة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والسفاريني. روى ابن أبي عاصم في السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. انتهى. وحسن إسناده الألباني. وانظر كلام العلماء في الحوض وما ورد فيه. ثم قال الشيخ الإسلام ناقلا عن ابن خفيف:
هذا الحوض، نعم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يرده يوم القيامة، يعني من يرد شريعته في الدنيا، من أخذ من شريعته في الدنيا بقدر ما يأخذ يرد الحوض يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة سمحة عظيمة ومورد كريم أيضا تمد من الوحي، من وحي رب العالمين، وجزاء من قبل هذه الشريعة ونهل منها أن يرد الحوض يوم القيامة، الحوض المحسوس، ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أي يمدنا وإياكم بالورود على حوضه يوم القيامة. نعم.
ثم قال شيخ الإسلام ناقلا عن ابن خفيف: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. وذكر الصراط. قال في الهامش:
ونعتقد أنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أول شافع وأول مشفع. اللهم صل وسلم على رسول. نعم.
هامش؟
في الهامش. طيب.
قال في الهامش: مما أجمع عليه أهل السنة قاطبة وتواترت به الآثار ثبوت الشفاعة في الآخرة. قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا. وساق بعض الآيات في هذا ثم قال: وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها.
هذا التواتر، تواتر ما نوع هذا التواتر؟ يعني وردت آثار بلغت بمجموعها التواتر.
معنوي.
أي نعم، تواتر معنوي.
قال: وأنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة بناء على أصلهم الباطل، وهو القول بتخليد صاحب الكبيرة في النار.
نعم.
يقول القاضي عبد الجبار:
تجاوز إلى الصراط.
نعم.
وذكر الصراط. نعم.
وذكر الصراط. قال في الهامش: من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط، وهو الجسر الممدود على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يجاوزه الناس ويمرون عليه على قدر أعمالهم،
على قدر أعمالهم الصالحة يعني في الدنيا. نعم.
فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح وكأجاويد الخيل، ومنهم من يزحف زحفا. وقد ثبت بالكتاب والسنة، وأفرده الأئمة والعلماء بالبحث في كتبهم ومصنفاتهم.
نعم. والميزان.
قال رحمه الله: والميزان. قال في الهامش: أيضا فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان على ما جاء في النصوص، وثبت في الكتاب والسنة وأنه ميزان حسي لا معنوي ذو كفتين توزن فيه الأعمال، وأنه ميزان واحد لا موازين. وما ورد في النصوص بالجمع ونضع الموازين فإنما هو باعتبار ما يوزن فيها.
نعم.
قال: والموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث. وليلة النصف
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وسبق مرة بنا ينزل إذا كان يعني في إذا كان ثلث الليل الآخر، الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن يظهر الفجر. نعم، بهذا المعنى وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال في الهامش عند قوله وليلة النصف أي ليلة النصف من شعبان، فقد بوب العلماء لهذا أبوابا مستقلة. والحديث منهم ومن هؤلاء الدارقطني في كتاب النزول، والدارمي في الرد على الجهمية وغيرهم. والحديث الوارد في هذا جاء من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة، منها ما رواه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو شرك بالله عز وجل. رواه الدارمي وابن أبي عاصم وابن خزيمة في التوحيد، والدارقطني في النزول، وابن عدي في الضعفاء، والدارقطني وأبو نعيم في أخبار أصبهان والبزار.
على كل حال، هذا الحديث يعني لو على فرض يعني أو هو فيه كلام وفيه مقال، لكن لا يدل على تخصيص ليلة النصف من شعبان بعمل من دون غيرها. يعني هذا الحديث لو ثبت، ومع أنه ربما يحسنه بعض العلماء، لكن لا يدل على تخصيص ليلة النصف من شعبان بعمل، بقيام أو صيام يومها. هذا يعني أمر زائد لا يدل عليه هذا الحديث، وما ورد في فضل قيام ليلة النصف من شعبان أو صيام يومها هذا غير صحيح. يعني نفرق بين هذا الحديث وبين يعني ما يحتج به من فضل قيام ليلة النصف من شعبان أو صيام يومها، هذا ليس عليه دليل. لكن كون أن الله سبحانه وتعالى ينزل يعني إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وينزل ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، والأحاديث الواردة في هذا، على كل حال لا مشاحة، قد يعني خاصة ما ورد في ليلة النصف من شعبان، أي نعم، صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم، ولكن كما ذكرت لا يدل على تخصيص ليلة النصف من شعبان بعمل تعبدي. نعم.
قال: وعشية عرفة.
نعم، ليلة النصف من شعبان يعني الفرق بينهما في تعارض، وينزل كل يعني إذا جاء ثلث الليل الآخر ينزل سماء الدنيا. أي نعم، ما في تعارض، لأنه ينزل ليلة النصف هذا ما خصص في الثلث أو في غيره. أي نعم، وعشية يوم عرفة. أي نعم.
قال: وعشية عرفة.
نعم.
وذكر الحديث في ذلك، قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر.
لا كما قال أهل البدع.
أي
نعم.
هامش يحتاج.
لا، في الرؤية، لعلك تقرأ الهامش في الرؤية.
نعم. ثلاثة. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرؤية، واتخذه
يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ويقول: وأن ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، يعني أنه رأى ربه في الدنيا. وهذه مسألة فيها خلاف، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه إثباتها، يروى عن ابن عباس إثباتها، ويروى عن عائشة رضي الله عنها إنكارها. لكن المتأمل في الوارد فيما ورد عن ابن عباس وعائشة يجد أن عائشة رضي الله عنها أنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، وما أثبته ابن عباس رضي الله عنهما إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده، يعني ما في تصريح أن ابن عباس أثبت أن النبي رأى ربه بعيني رأسه. وهذا ممكن للجمع بين هذا وهذا، ممكن وهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بفؤاده. ويؤيد هذا بعض الروايات: نور إني أراه، نور أنا أراه، أي نعم. ويؤيده يعني ما ورد من أن حجابه النور، سبحان لو كشفه لأحرق سبحات ما انتهى إليه بصره، فليس أحد يرى ربه أيضا يعني في الدنيا، لكن يوم القيامة جميع المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. ولعل الأخ يعني لعل صاحب الحاشية ذكر هذا، نعم. لكن أنا أحب يعني أذكر أن هناك توفيق بين ما ذكر عن ابن عباس وبين ما ذكر عن عائشة. عائشة أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وابن عباس لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولكن أطلق الرؤية، وهذا يعني ينصرف إلى أنه رأى ربه بفؤاده. أين
قال: واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال في الهامش: هذه المسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وقع الخلاف فيها قديما وحديثا. ذهب قوم إلى إنكارها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ومن هؤلاء عائشة وابن مسعود وأبو هريرة.
هؤلاء أنكروا أن يرى أنه رأى ربه بعيني رأسه. أي نعم نعم.
قال ثم قال: روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. القول الثاني: إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا قول ابن عباس وأنس، وإليه ذهب عكرمة والحسن والربيع بن سليمان وابن خزيمة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وغيرهم، ورجحه الإمام النووي، ونقل عن صاحب التحرير قوله: وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتها.
أي لكن ليس فيها إثبات أن النبي رأى ربه بعيني رأسه. أي نعم. إنما أطلق الرؤية هكذا. أي نعم. فيجوز أن يكون رأى ربه بفؤاده، لقد رآه نزلة أخرى. أي نعم. إذا كان الضمير يعود على الله عز وجل وليس على جبريل. نعم.
بعض الروايات
عن ابن عباس مقيدة بالفؤاد، إذن تفسر المطلق، المطلق يحمل على المقيد. أي نعم. وهذا هو يعني التوفيق بين ما ورد، لأن الصحابة محال أن يختلفوا في أصل. أي نعم. بين ما ورد من إنكار عائشة وابن مسعود وغيرهما من الصحابة وبين ما أثبته ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال: فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن، وإنما يتلقى بالسماع، ولا يستجيز أحد أن يظن ابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. وقد وافقه الإمام النووي على هذا وقال: ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات. القول الثالث: التوقف في المسألة ذكره القاضي عياض حيث قال: ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز. وقال القرطبي: والوقف في هذه المسألة أرجح. وذكر أنه ليس في الله بدليل قاطع.
الجمع بين المرويات هو الأرجح مثل ما ذكرت هنا. الجمع بين المرويات عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس هو ما ذكرت شيء. نعم لا سيما نعم وما ذكرت أن بعض الروايات عن ابن عباس قيدها بفؤاده والبقية مطلقة فيحمل المطلق على المقيد. شيء نعم.
قال وقال الغاية ما استدل به للطائفة ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. القول الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام ابن حجر.
جيد. نعم.
وهو المفهوم من كلام شيخ الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وليس بعيني رأسه. وبهذا يمكن أن تجتمع الأدلة ويمكن التوفيق بين الرأيين الأولين رأي ابن عباس ورأي عائشة. فمن نفى الرؤية فيحمل قوله على نفي الرؤية العينية، ومن أثبتها فيحمل على إثبات الرؤية القلبية. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رآه بقلبه. وفي
نعم
رواية
هذا قيد. نعم هذا قيد آخر. وفي رواية رآه بفؤاده مرتين رواه مسلم. نعم.
وبهذا يحمل ما نقل عن ابن عباس المطلق على المقيد، وبذلك تجتمع الأدلة وتتفق الأقوال ولله الحمد.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينيه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، إلى أن قال: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينيه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. وهذا ما رجعه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وبمثل ما ذكره شيخ الإسلام أفسد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ومعنى رآه بفؤاده أي بقلبه، وهي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله انكشاف صورة المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين.
نعم هذا كلام جيد. نعم
قال شوف
الرؤية القلبية كما قال ابن القيم انكشاف صورة المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرء إلى العين. هذه الرؤية القلبية، يراه بقلبه، يرى الله بقلبه، يعني يتصور المثل الأعلى، يعني يتصور المثل الأعلى. تصور المثل الأعلى هو الذي يمنع وقوع الشركة فيه، وهو توحيد المعرفة والإثبات. اسمه توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة والإثبات أين محلها؟ في الذهن، ليس لها جرم في خارج الذهن. المعرفة والإثبات هل لها جرم في خارج الذهن؟ أبدا، مقرها واستقرارها في القلب والذهن توحيد المعرفة والإثبات، وهو إثبات المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. مفهوم؟ نعم.
ثبت عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية المنام رأيت ربي في أحسن صورة.
في أحسن صورة.
ابن عباس راوي الحديث لعله يقصد بالرؤية المنامية التي في هذا الحديث.
على كل حال حنا ما دام عندنا روايات مقيدة تفسر يحمل المطلق على المقيد، ولا فيه إشكال لا الحمد.
في رؤية القلب التي في المنام حصلت،
قد يكون رآه بقلبه في اليقظة، وما و و وما المانع؟ لماذا نقيدها في المنام مع أن الذي روي في المنام صحيح؟ لكن في المنام على قدر علم الرجل وإيمانه. قد يرى، وهذا كلام طويل جدا وتكلم عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قد يرى ربه لكن على قدر علمه وإيمانه في اليقظة. نعم، على قدر إثباته ومعرفته في اليقظة قد يرى ربه، يرى ربه في الصورة التي بقدر علمه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، لأن أحسن علم هو علمه، وأحسن معرفة هي معرفته صلى الله عليه وسلم. إيه؟ نعم. ها؟ حتى بعض الصالحين نعم. على قدر إيمانه وعلمه، على قدر إيمانه. ولهذا ذكر عن الإمام أحمد أنه رأى ربه فقال امتحنت من أجلي أو كذا، وحتى نعم من يكلمه الله كفاحا نعم أو يرى له نعم. على كل حال هذا ليس مستنكر عند السلف نعم، يمكن أن يرى لكن على قدر إيمانه وعلمه نعم. نعم.
ثم قال ابن خفيف
لكن لا يراه يقظة بعينيه في الدنيا أبدا، ما في أحد يرى ربه بعينيه يقظة في الدنيا إلا يوم القيامة يرى بالعينين. نعم نعم يوم القيامة يرى بالعينين. ها تعبد الله كأنك تراه، فإن لم لكن مرتبة الإحسان كأنك تراه عيانا في تشبيه نعم. وبينما الثابت في مرتبة الإحسان أنه يعبد ربه عن معرفة وإثبات للمثل الأعلى لله عز وجل حين يخشع في صلاته، لا شك أنه يستحضر عظمة الله. أين يستحضرها؟ في ذهنه. هل يجذب جرما ويستحضره؟ لا، إنما يستحضر في ذهنه معلوماته علمه بعظمة الله عز وجل فيخشع. أين قال الله أكبر استحضر عظمة الله وخشع. أين لك يستحضر عظمة، كيف يستحضر عظمة الله؟ في فؤاده في قلبه علمه. أين طبع.
ثم قال ابن خفيف رحمه الله ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس.
اختص أو يعني نعم اختص فاعل وحين اختص للفاعل نعم اختص هو
ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية.
ها
نكمل الآية
يمكن سقطت عبارة عن ما هي
قرأناها.
لا موجودة موجودة نعم
الآية
اي نعم. شوف التعليق قال سبحانه
كمل الآية
او تكمل الآية قال سبحانه
الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة الآية.
أي نعم إن الله عنده علم الساعة لا يعلم متى تأتي إلا هو سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، وينزل الغيث سبحانه وتعالى أيضا بعلمه ما أحد يعلم، حتى كثير ممن يعني يتكلمون في الأرصاد وكذا يقول نتوقع، وكثير من التوقعات لا تصدق. نعم لا يعلمون الغيب، وتوقعهم هذا مبني على مشاهدة، ما هم مبني على معرفة الغيب، على مشاهدات وأمهارات. نعم يستنتجون منها توقعات. نعم فالأمور التي تكتشف يعني بوسائل هذه ما يقال لها غيب، يقال لها شهادة. وهنا الذي اختص الله به هو علم الغيب أيضا، ويعلم ما في الأرحام كذلك، إذا يعني حصلت اكتشافات جديدة أو وسائل جديدة تقنية جديدة علمية، وحصلوا على يعني أو ظهر المغيب لهم بصورة الشهادة، هذا ليس غيبا، هذا ليس غيبا، لأن الشأن في معرفة الغيب، ولا يزالون لا يعلمون الغيب، لكن حينما يعني يتوصلون يعني بمناظير أو يتوصلون بوسائل وبتقنية جديدة وبوسائل علمية حديثة يتوصلون إلى مشاهدة أصبح في حكم المشاهدة وليس غيبا، ليس غيبا، يعني هم لا يزالون لا يعلمون الغيب، ولا يزال علم الغيب من خصوصيات الله عز وجل، والله قادر على أن يمكن هذا الإنسان من أن يستجلي بعض المغيبات شاهدا، فإذا أصبحت شاهدة ليست غيبا. إذا خرجت الشمس من مغربها وتاب الناس وآمنوا أصبحوا لا يؤمنون بالغيب وإنما يؤمنون بالمشاهدة، وهذا لا ينفعه. الذي ينفع هو الإيمان بالغيب، التصديق، تصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان، تصدق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان، الإيمان بالغيب. أي نعم، لكن يعني بعد ما تشاهد أو بعد ما يكشف لك تقول أنا عرفت الغيب، لا، ليس هذا صحيح، لكن هذا شاهد. أي نعم، نعم، قد يعني يشبه بعض الناس في هذه المواطن، ولهذا أحببت أن أنبه. نعم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حتى المراصد وحتى كل شيء، يعني يقولون الواحد هذا فيه مرض خبيث يمكن ما يقعد شهر، يقدر الله عز وجل أنه يحيا أكثر من عمر الطبيب الذي حكم. أي نعم، شيء معروف، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تدري نفس بأي أرض تموت، لا شك. أي نعم، إن الله عليم خبير، آمنت بالله، يعني ما زال القرآن محكم والعلم يزيده إحكاما ورسوخا لله الحمد، هذه من نعم الله عز وجل. نعم،
ثم قال ابن خفيف: ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال في الهامش: والمسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه إدخال العلماء هذه المسألة في باب العقائد مع أن مجالها كتب الفروع، وذلك أن الرافضة أنكرت المسح على الخفين ووافقهم الخوارج في هذا كما ذكر الأشعري. ثم قال ابن خفيف رحمه الله: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل.
هنا يحتاج إلى وقفة. السلطان من قريش أو من غيره، قيدة أهل السنة والجماعة الصبر على السلطان سواء كان من قريش أو من غيره. والذي ورد في أن الإمامة في قريش يعني فيه قيد، وهو ما أقام الدين. وهناك أيضا كما هو إجماع أو كما هي النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم شرط، وهو ألا يعني يسبق بانعقاد بيعة لسلطان قائم. يعني عمر وأبو بكر رضي الله عنهما لما أسرع إلى سقيفة بني ساعدة وخشي من أمر يتفاقم، لو بايع الأنصار أميرا منهم انتهى الأمر، لا يسع المهاجرين ولا يسع قريش إلا أن تتابع. وفي هذا ما فيه من يعني من ترك الأولى وترك الأحق، ولهذا أسرع. لكن لو قدر أنه حصل لا يسعه. بالإضافة إلى نصوص في صحيح مسلم وغيره، أنا ما تمكنت من إحضار صحيح، لكن أحضرت رسالة لأخينا فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم، عنوانها الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. أردت أن أقرأ نصوصا يعني في مسلم وفي غيره في الحث على لزوم الجماعة وإمامهم كائنا من كان. قال هنا يعني أخرج النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عرفجة ابن شريح الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان قرشي أو غير قرشي، إذا كان هذا وصفه. أي نعم، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم مقتصرا على قوله إنه ستكون هنات وهنات أو هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ الله من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد أيا كان، حتى ولو كان عبدا حبشيا. اي نعم، ما دام هي مجتمعة على هذا الرجل الواحد مهما يكون هذا الرجل. اي نعم، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. اي نعم، عمر رضي الله عنه لما أوصى بالستة، يعني من الأفاضل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، أوصى سلمان أن يصلي أو صهيب أن يصلي بالناس ثلاثا ثم يقف بالسيف على رؤوس هؤلاء، فإن بايع أربعة ونكص اثنان قال فاجلد رؤوسه، فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكص اثنان فاجلد رؤوسه كائنا من كان، حتى لو كان يعني أي نعم ما كان، إذا كان مثلا يفرق الجماعة. أي نعم، هذا رواية مسلم اللي أشار لها، وفي صحيح مسلم عن عرفجة لشريح الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، بالإضافة إلى حديث العرباض بن ساريه الذي تعرفونه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. أي نعم، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهي الاجتماع وعدم التفرق والسمع والطاعة، هذه هي السنة. أين حتى وإن يعني تأمر المفضول، فموقف أهل السنة والجماعة السمع والطاعة. أي نعم، لمن ولاه الله الأمر وقامت، أي نعم واستقام له الأمر، بالإضافة إلى أن تاريخ المسلمين أيضا يشهد بهذا. خلافة تركية هي تركية، لكن ما أحد يعني شكك وقال إنها خلافة غير شرعية أو ليست خلافة، بل يدعون للخليفة ويسمون هم من قريش، ما باله هذا يعني سائغ أمره وغيره ليس سائغا أمره. سبحان الله، يعني ينبغي أيضا أن نكون منصفين. أنا كل حال نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الأهواء ما ظهر منها وما بطن، هذه فدلكة قصيرة وإلا الموضوع يحتاج إلى بسط. نعم، لكن لعل فيما ذكرته يعني بركة يناسب هذه الجملة التي مرت. نعم،
قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. في الهامش
أنت عدت الجملة، يعني تريد أن نعيد التعليق ولا كيف؟ على كل حال أرجو أن نفهمنا التعليق. نعم، لأنه ليس خاصا، الصبر على السلطان أيا كان ليس خاصا يعني نصبر عليه إذا كان من قريش ولا نصبر عليه إذا كان من غيرهم، لا، نصوص تفيد بأن الصبر على السلطان أيا كان. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وهذا يقول ابن دقيق العيد فيه إشارة إلى أن، أو فيه يعني من دلائل النبوة إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلي الأمر من ليس أهل. قال وقد حدث في عهد المماليك وغيرهم، لكن ما هو موقف أهل السنة والجماعة؟ السمع والطاعة. وإن تولى هذا الأمر مثلا المفروض الحسن سيد من سادات شباب، يعني هو وأخوه سيد شباب أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هو أفضل أو أولى وأحق بالخلافة في وقته، لكن تنازل وهو الأفضل إلى المفضول رغبة في جمع كلمة المسلمين وحقنا لدمائهم، فتحقق فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته صلى الله عليه وسلم تحققت فيه، وأنه سيد وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أي نعم، فتنازل وهو الفاضل إلى المفضول وهو أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، فسمي ذلك العام عام الجماعة وأثني على الحسن وانعقدت الإمامة لمعاوية، وليس هناك أي شك، بل هناك ما هو أكثر إيضاح، وهو يزيد يعني أشبه ما يكون أخذها بالقوة أكثر مما أخذها معاوية رضي الله عنه. ومع ذلك لما ثار أهل المدينة على سلطته يريدون خلعه، وتأمر على المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي، وتأمر على الأنصار عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة، أتى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع العدوي ينذره ويقول، لما رآه ابن مطيع قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، كأني به ظن أن عبد الله بن عمر جاء لي ليؤيده، فأمر بطرح وسادة الله ليكرمه، قال ما جئت لأجلس، جئت أحدثك بحديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف. ماذا يعني؟ يعني أن ابن عمر رضي الله عنه يقول لعبد الله بن مطيع إنكم بعملكم هذا فارقتم الجماعة، خلعتم يدا من طاعة، وأن الجماعة وإيمانه هو يزيد. اي نعم، فبعملكم هذا قد فارقتم الجماعة ونزعتم يدا من طاعة، ويخشى على مصيركم أن من مات منكم مات ميتة جاهلية. وفعلا ماذا كانت النتيجة؟ على كل حال هذا إضافة إلى ما سبق، أنا لا أريد أن يعني أن يلتبس الأمر. نعم تفضل.
قال والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب،
حيث
ينادى لها،
ينادى لها، أحسنت، نعم،
واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر.
نعم نعم، من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. نعم، هذا يعني السلف ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، والمسألة فيها يعني خلاف بين العلماء، لكن ليس خلافا يعني خلاف تضاد، لأن أنا أعرف الخلاف الذي يعني وقع في المذاهب الأربعة فقط، أما العلماء على كل حال غالب علماء السلف أو أصحاب الحديث غالبهم لا يرون شيئا كفر تركه كفر مثل الصلاة حتى وإن لم يجحد وجوبها. لكن خلاصة يعني حكم المسألة في المذاهب الأربعة أن يعني المذاهب أو عند الحنابلة لدى الحنابلة أو لدى المحققين من الحنابلة أن من ترك الصلاة عمدا يكفر فيقتل ردة. وعند بعضهم وربما عند الآخرين الشافعية والمالكية أنه يقتل تارك الصلاة عمدا يقتل، لكن يقتل حدا، يقتل حدا. والفرق بين قتل الحد وقتل المرتد معروف، إذا قتل حدا يدفن في مقابر يصلى عليه ويدفن في مقابر يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث إلى آخره، يرثه أولياؤه إلى آخره. لكن المقتول ردة هذا يعني لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء لبيت مال المسلمين لا يورث. الحنفية يقولون يحبس أبدا، يعني كأنهم يحكمون عليه بالموت البطيء. هذا إذا كان لا يعتقد عدم وجوب الصلاة، بل يعتقد وجوب الصلاة لكنه تركها عمدا كسلا وتهاونا. أي نعم. أما إذا كان ترك الصلاة يعتقد عدم وجوبها فهو كافر عند الجميع. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. أي نعم. هذه الخلاصة. أي نعم. على كل حال التحقيق ويعني الذي عليه علماء أو 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 المحققين من علماء الدعوة سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز وغيره أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، حتى وإن يعني قيل إنه لا يجحد وجوبها. وهذا هو التحقيق الحقيقة. لما أنا سبقا ذكرت قلت أن شخصا مثلا لا يصلي فيأتي به يعني سلطان أو يأتي به صاحب أمر يعني له ذلك فيستتيبه ثلاث مرات ويقول إما أن تصلي وإما أن نقتلك سواء كان حدا أو ردة، فيختار ألم القتل أو يختار القتل على الصلاة، هل يدل هذا على أنه يعني مؤمن أو يدل على هذا على أن هذا دليل على أنه يعني أو رفضه رغم هذا التهديد يدل على أنه لا يعتقد، ليس لها قدر، ليس لها قدر، ليس للصلاة قدر في قلبه. أي نعم. ومن لا قدر للصلاة في قلبه ولا قدر لأحكام الله في قلبه فهذا لا يقال عنه إنه يعتقد وجوبها. لو كان يعتقد وجوبها اعتقادا جازما لفعل، لأن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم الذي ينتج عنه العمل. أي نعم. انظروا آخر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على هذه المسألة، وانظروا تعظيم قدر الصلاة للمروزي أيضا تكلم على هذه المسألة، وانظروا لرسالة لابن القيم في الصلاة ووجوب آدائها. إيه نعم، توسع في هذا وذكر ما يشفي. هذا يعني الذي تذكر يعني يقول الأخ سمير يقول إن ألا يطلق على من يقول إن ترك الصلاة ليس بكفر يطلق عليه أن هذا من عقيدة الإرجاء؟ يعني قد، لكن ما معنى هذا إذا قلنا مرجع هو ليس، بل على التحقيق أن من ترك الصلاة متعمدا فهو يكفر، هذا أكثر من الإرجاء، هذا أكثر من الإرجاء. على كل حال ما نتعرض لهذا، قد يقول من يقول من العلماء وهو ليس مرجعا. اي نعم.
مالك
والشافعي. ها مالك. نعم. على كل حال نعم. ما كلهم نوسع دائرة الإرجاء هذا خطأ. اي نعم. على كل حال الصحيح الذي نعتقد وندين لله به أن من ترك الصلاة متعمدا فهو يكفر. هذه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أي نعم.
قال ابن خفيف رحمه الله: والشهادة والبراءة بدعة. قال في الهامش: معنى الشهادة هنا أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم ما ختم الله له به. ومعنى البراءة هي البراءة من أبي بكر وعمر.
شوفوا هنا على معين يعني فرض، لكن لو أن جماعة أو إجماعا للمسلمين أو كذا تقول إن شاء الله هم الفرقة الناجية، ليس هذا يعني ليس هذا في هذا الباب. أي نعم، لأنه لا بد من أن تعين هذه الفرقة هذه الطائفة، وإلا أصبحت في عماء وأصبحت تنطلق من فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمة من أمتي قائمة ظاهرين. إذا لم تعينهم ولم تعرفهم بمجموعهم فأي عقيدة تستند إليها؟ لكن الأفراد بأعيانهم لا نحكم لأحد بالجنة ولا، إنما نرجو للمحسن أي نعم الخير، ونخشى على المسيء الشر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأعيانهم، يعني الأفراد بأعيانهم. أي نعم، لا يعني هذا أننا لا نعين أو يعني لا نعين ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف. هنا عين النبي صلى الله عليه وسلم، فمن انطبق عليه هذا الوصف لا نشك فيه. أي نعم. أي نعم.
قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة.
واجب حقيقة على الكفاية، واجب على الكفاية. هو يقصد لعله يقصد سنة، يعني لأنه قد يطلق على الفريضة سنة، يعني سنة نبوية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل الفرض، ويراد بها مقابل الآية، ويراد بها مقابل البدعة، يعني تطلق السنة ويراد بها يعني اعتبارات كثيرة. فباعتبار يراد بها ما يقابل القرآن، يقال هذا قرآن وهذا سنة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفرض كما هو اصطلاح الفقهاء، هذا فرض وهذا سنة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، يقال هذا سنة وهذا بدعة. وتشمل في يعني إذا كانت مقابل البدعة تشمل الفريضة وتشمل الواجب وتشمل الركن. أين فعلى هذا الصلاة يعني على من مات من أهل القبلة سنة، يعني أنه سنة مقابل البدعة. أي نعم، وأنه يشمل حكمه واجب على الكفاية أو أي نعم وغيره. نعم.
قال: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم.
أي نعم، ما نقول هذا في الجنة أو هذا في النار. أي نعم، إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وكما ورد في أهل بدر وغيرهم. أي نعم، فيعني نقف مع النصوص. نعم. من القائل؟ القائل النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. هل أحد في مقام النبي يعني من يكون في مقامه إذا قال وجبت؟ المسألة تحتاج إلى أي نعم. وتشهدون عليه، ولهذا لا تجد بدعة الآن إذا مات الميت حتى لو كان من أفسق الناس صار أولياؤه أو من حوله، إيش تشهدون عليه؟ كلهم يشهدون شهادة الله أعلم به. أي نعم. اللهم صل وسلم. لكن على كل حال من أثنى الناس عليه يرجى له الخير. إن أنتم شهداء الله في أرضه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من يعني الناس أجمعوا وأهل الصلاح على الشهادة له والشفاعة فيه والصلاة عليه يرجى له الخير، لكن يحكم حكم قاطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عائشة تزكيتها، ورد على كثير يعني من الصحابة تزكيتهم لبعض الناس وهم صحابة، أي فكيف بمن بعدهم؟ نعم.
قال: والمراء والجدال في الدين بدعة.
اي نعم،
قال الهامش.
نعم.
قال: وقد أكثر العلماء في النهي عن الجدال والخصومة في الدين. وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن الجدال والخصومة في الدين إن كان الغرض منها التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا هو المذموم والذي ورد النهي عنه، وأما إن كان الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل فلا شيء في ذلك.
نعم.
بل قد يكون
أحسن فيه تفصيل. نعم.
بل قد يكون مأمورا به وجوبا أو استحبابا. وما ذكره الشيخ قد أشار إليه الأئمة ونبهوا عليه، وأنه ليس كل جدال في الدين مذموم، بل من الجدال ما هو مأمور به مندوب إليه. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
أحسن. نعم.
قال ابن خفيف رحمه الله: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله،
يعني نكف عن الكلام فيما شجر بين الصحابة وفيما وقع بين الصحابة لا نخوض فيه، لسنا أهل لأن نخوض فيما وقع بين الصحابة. الصحابة يكفيهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، جاوزوا القنطرة. صحبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كالماء الكثير لا ينجسه شيء. أي نعم. ونحن من نحن حتى نتكلم أو نخوض فيما شجر بين الصحابة؟ على كل حال هم جاوزوا القنطرة، لا يخضعون للنقد ولا يخضعون للتجريح. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، الكف عما شجر بينهم. ونعتقد أن الصحبة تغمر أي نعم جميع ما حصل منهم، وأكثر ما نسب إليهم ليس صحيح، وما صح منه فهم فيه معذورين أو أصيبوا يعني بما كثر عنهم رضي الله عنهم. الحاصل أننا يعني لا نتعرض لهم ولا يعني نحكم بينهم، ولسنا أهل أن نحكم بين الصحابة رضوان الله عليهم. يكفيهم شرفا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي هو من لقي النبي مؤمنا، أي نعم، ولقي النبي مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح كما يقول حافظ بن حجر: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة، يعني كبعض من ارتد ثم عاد، أي نعم، فتعود صحبته. وبالمناسبة يعني أكرر جواب سؤال قد يخطر على البال عند هذا الكلام: المرتد هل يحبط عمله لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام وتاب؟ أعاذنا الله وإياكم من الردة. وعلى كل حال إذا ارتد ومات لا شك أنه يعني حبط عمله، مات على الردة. لكن لو أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام وتاب من ردته فإن ما عمله قبل الردة يعود إليه، يعود إليه. وفي هذا لعله في الوابل الصيب ورافع الكلمة الطيب للحافظ ابن القيم رحمه الله في حبوط العمل، تكلم على حبوط العمل فتكلم على هذه المسألة كلاما شافيا. أنا أحضرت يعني سبحان الله لا أدري هل يتاح فرصة أن نقرأ لكن الآن مناسبة أننا ننظر، أي نعم، أن ننظر كلام ابن القيم في هذه المسألة. ويتكلم على ما يحبط العمل يحذر منه. وقد سألني أحد الإخوة الفضلاء ممن يحضر الدرس أن الشخص لو عمل العمل خالصا لله عز وجل لكن طرأ عليه أن يظهره، فهل هذا الإظهار من أجل الجاه عند الناس يؤثر على العمل الذي كان خالصا؟ قال ابن القيم رحمه الله، طبعا في الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب أو الكلم الطيب والعمل الصالح، يعني تحقيق الشيخ إسماعيل هو أحسن النسخ تقريبا يعني أعرف. قال ومحبطات الأعمال، قال ابن القيم ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة، بل معصية تحبط أعمالهم، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله ولا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أن يكون معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في وقت وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. وقد جاء في أثر معروف أن العبد لا يعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى فيتحدث به، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية. فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله لذلك يعني ابتداء. فإن قيل: فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة. حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل، والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها، هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه: فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام، وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج على هذا الأصل. ولم يزل في نفسي، قال ابن القيم، ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به، أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن، فإن غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى أو قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أسلمت على ما أسلفت من خير. أو أسلمت ما أسلفت من خير. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وعادت عليه ثواب حسناته. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته، وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء. وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته، كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. انتهى المقصود يعني مما أردت. نعم. يقول: هل جميع الناس يمرون على الصراط، كفارهم ومنافقهم ومؤمنهم؟ أي نعم، جميعهم يمرون على الصراط، لكن على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يعني كأسرع جواد، ومنهم من يمر يعني ماشيا، ومنهم من يمر يزحف، على قدر أعمالهم. وفي الدنيا يعني كلنا، كل منا يقول: اهدنا الصراط المستقيم. فعلى قدر يعني لزوم الصراط في الدنيا تماما يمر على الصراط الحسي يوم القيامة. نعم.
السؤال المذكور: الكافر
وتأخذ الأعمال، الكافر يمر ويكردس، أقول يمر على الصراط وتخطفه الكلالي. نعم. كيف علمك في هذه؟
لا يمر على الصراط، لأن الظلام
أي
في الحديث في الصحيحين أنهم يهون مباشرة إلى النار، يمثلهم كأنها ما
تبحث المسألة هذه على كل حال، تبحث هنا، تبحث المسألة وتأتينا ب نعم تراجع. هل اتباع الجماعة مطلق؟ ما أدري والله يعني. وإن خالف ذلك الشرع، يعني جماعة تخالف الشرع، إذا كان المسلمين جماعة وإمام فالأمر بلزومهم. أي نعم، لكن لعله يقصد يعني يقول هل كل جماعة يعني تعتبر جماعة؟ لا، على كل حال الجماعة نقصد جماعة المسلمين، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.